السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم ميراث أمة. من أعظم ميراث هذه الأمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نحن الأمة التي تملك سنة نبيها إلى جانب كتاب ربها، لتكون السنة هي المذكرة التفسيرية لكتاب الله عز وجل. وقد سبق أن بينا بعض وظائف هذه السنة إلى جانب كتاب الله عز وجل، وأكمل مع حضراتكم فأقول إن من أجل واجبات السنة ووظائف السنة إلى جانب كتاب الله عز وجل أن هذه السنة تفسر لنا مبهم كتاب الله عز وجل، يعني ما جاء مبهما في كتاب الله عز وجل تبينه وتفسره لنا سنة النبي عليه صلوات الله وسلام. وكلنا يذكر أيها الأحبة الكرام لما نزل قول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الصحابة لما سمعوا هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ففهموا الظلم على أنه مطلق الذنب والمعصية، وبالتالي اشتد خوفهم وروعهم وبركوا على الركب وقالوا: فداك آباءنا وأمهاتنا يا رسول الله، أينا لا يظلم نفسه؟ قلوا بني آدم إيه؟ خطاء، وخير الخطائين التوابون، فأينا لا يظلم نفسه يا رسول الله؟ إذن هم فهموا مبهم القرآن على غير الوجه الصحيح، ألا وهو أن الظلم هنا هو مطلق العصيان. فطمأنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ليس كما تذهبون، ليس الظلم كما تذهبون إلى فهمه أنه مطلق العصيان، إنما الظلم هنا في هذه الآية كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فبين لهم أن الظلم المقصود به في هذه الآية هو الشرك، وليس مطلق العصيان كما فهم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. إذن لولا السنة لا أساء الناس فهم هذا المبهم في كتاب الله عز وجل في مثل هذه الآية رضي الله عن الصحابة أجمعين. أيضا لما سمعت أمنا عائشة رضي الله عنها قوله تبارك وتعالى: وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وأما من أوتي كتابه بشماله فسوف يدعو ثبورا، إلى آخر الآية. يعني اشتد يعني خوف السيدة عائشة رضي الله عنه حساب. فقال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، من نوقش الحساب هلك، إنما ذلك العرض. هذا في حق المؤمن، وإن ورد بلفظة الحساب اليسير فإنما المقصود بالحساب اليسير هنا ليس مطلق الحساب، لأن مطلق الحساب معناه الهلكة، والعياذ بالله، الإنسان لو حوسب على الصغيرة والكبيرة هيهلك. إنما هذا في حق المؤمن اللي هو الحساب اليسير معناه العرض، عرض الله عز وجل الأعمال على العبد وإقراره بها، ثم كما قال عليه الصلاة والسلام: عبدي أتذكر ذنب كذا يوم كذا؟ أتذكر ذنب كذا يوم كذا؟ أتذكر ذنب كذا يوم كذا؟ حتى يظن العبد في نفسه أنه قد هلك، يقول الله عز وجل لعبده: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذه من أجل الوظائف تفسير وبيان مبهم القرآن الكريم كما فصلت مجمل القرآن الكريم. أيضا من أجل وظائف السنة إلى جانب كتاب الله عز وجل أنها تخصص عام القرآن في آيات عامة، في القرآن يراد بها العموم، تخصصها بعض أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر الآية. معنى الآية في عمومها إن كل الميت حرام وإن كل الدم حرام، بينما تأتي سنة النبي عليه الصلاة والسلام لنسمع حديثه عليه صلوات الله وسلامه: أحل لكم ميتتان، السمك والجراد، ده استثناء من العموم بتاع الميتة، وأحل لكم دمان، الكبد والطحال، ده استثناء من الدم المحرم. إذا ليس كل الدم حرام، إنما الدم حرام إلا الكبد والطحال، وليست كل الميت حرام، إنما الميت حرام إلا ميتة السمك والجراد كما بيّن ذلك عليه الصلاة والسلام. فلولا السنة لأسأنا فهم هذه الآية وأطلقنا التحريم على جميع الميتة وعلى جميع الدم. وكما ورد حديثه عليه الصلاة والسلام، حديث أبي هريرة الشهير، أن النبي سئل عليه الصلاة والسلام عن الوضوء بماء البحر فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، عليه صلوات الله وسلام. قس على ذلك قوله تبارك وتعالى: أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، كتب عليكم الصيام، ولله على الناس حج البيت. الآيات دي في عمومها تعني أن جميع الناس، جميع المؤمنين مخاطبين بإقامة الصلاة، مأمورين بإيتاء الزكاة، مأمورين بالصوم، مأمورين بالحج. لكن تأتي سنة النبي عليه الصلاة والسلام وتستثني من هذا العموم، أو تخصص هذا العموم، بمثل قوله عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. فهؤلاء النفر الثلاثة استثنتهم الآية من ضمن العموم، من عموم عموم هذه الآيات المذكورة. فالصلاة واجبة على جميع أهل الإيمان، إلا الصبي حتى يحتلم، إلا المجنون حتى يفيق، إلا النائم حتى يستيقظ، وكذلك الصوم، وكذلك الزكاة، وكذلك الحج، وغير ذلك من الأحكام. أيضا أنت تسمع كتاب يعني آيات الله عز وجل في المواريث: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وتسمع في آيات المواريث: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، اللي هو ميراث الأزواج في الزوجات، وتسمع في كتاب الله عز وجل: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، وتسمع في آيات المواريث: ولأبويه لكل واحد منهما السدس. أنت تسمع هذه الآيات في المواريث فتظن أن جميع المذكورين دول ورثة، بينما تأتي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لتخصص هذا العام الذي أطلق أو عمم في كتاب الله عز وجل، فيقول عليه صلوات الله وسلامه: ليس للقاتل من الميراث شيئا. إذن القاتل خرج من هذا العموم. و يأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلمة. فهذا إخراج لهذه الأفراد من كافة العموم المذكور في آيات المواريث. إذن بالفعل سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي المخصصة لكتاب الله عز وجل مما ورد فيه من عموميات. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما ذكرنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.